أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المتحصل في البحث في الخبرين المتقدمين، خبر سهل الساعدي ومحمد بن مسلم، أن هذين الخبرين بحسب الظاهر يحكيان عن واقعة واحدة، وإن اختلفت بعض التعبيرات فيهما. ويشتملان على مقاطع ثلاثة. المقطع الأول: هبة المرأة لنفسها للنبي صلى الله عليه وآله، أو طلبها منه أن يزوجها من أحد أصحابه، على الاختلاف بين الروايتين. وهذا المقطع يستفاد منه بعض الدلالات، منها أن هذا العمل الذي قامت به المرأة ليس عملا مستنكرا، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وآله قد نبهها على ذلك. والظاهر أنها فعلت ذلك وقدمت طلبها في محضر من الملأ، لا أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله في جلسة خاصة وطلبت منه هذا الفعل. المقطع الثاني: أنه قد تصدى رجل معدم لاستجابة طلب هذه المرأة، ولم يزوجه النبي في البداية حسب رواية ابن مسلم، وسعى لإيجاد حل له حسب رواية سهل الساعدي. وهذا المقطع فيه دلالة واضحة على أن النكاح لا يكون بدون مهر، حتى لو كان قليلا، لكن بدون مهر لا يكون هناك نكاح. هذا المقطع الثاني. المقطع الثالث: أن النبي صلى الله عليه وآله زوجها على مهر تعليم القرآن الكريم، وهذا يدل على أنه لا يشترط في المهر أن يكون عينا خارجيا، بل أكثر الذين استندوا إلى هذين الخبرين استندوا إليهما في بحث المهر، وأنه لا يشترط أن يكون عينا خارجيا. هذه هي المقاطع الثلاثة الموجودة في هذه الرواية. نتوقف عند صيغة الطلب الصادرة من كل من المرأة والرجل. في العادة الفقهاء أمثال السيد الخوئي رحمة الله عليه نظر إلى الصيغة بما تتكون من مادة وهيئة، زوجني، مادتها الزواج وهيئتها هيئة الطلب، هيئة الأمر. فحينئذ من الواضح بمكان أن يقال إن صيغة الطلب والأمر لا تدل بمادتها وهيئتها على التوكيل والتفويض والإذن وما شابه ذلك. أما المادة فواضحة، لأنها تدل على أصل النكاح. وأما الهيئة فهي طلب الفعل، وباعتبار صدورها من الداني إلى العالي فتدل على الالتماس. فحينئذ بهذه النظرة التجزئية قد يقال بأن طلب المرأة والرجل لا دلالة فيه لا على توكيل ولا على تفويض ولا على إذن. لكن باعتقادي أن هذه النظرة التجزئية خاطئة، وأنه عندما نقارب فهم الروايات علينا أن ننظر إلى مجموع السياق. وإذا نظرنا إلى هذا المجموع وأن المرأة بعد أن قالت للنبي صلى الله عليه وآله زوجني وقام وعرض الزواج منها على أصحابه ثم فاوض في المهر من دون أن تذكر المرأة شيئا عن المهر، ثم زوجها على مهر تعليم القرآن، فهذا يعني أن فهم النبي صلى الله عليه وآله بل وفهم الصحابة الناشئ من عدم السؤال والاعتراض أن المرأة قد فوضته في تزويجها. فبعد لا معنى حينئذ أن نأتي ونجزئ صيغة الأمر إلى مادة وهيئة، فنقول بمادتها وهيئتها لا تدل على الإذن والتفويض والتوكيل. بل النبي صلى الله عليه وآله لم يراجعها في مسألة المهر. فبهذا السياق وبهذا الجو نفهم التفويض لا مجرد التوكيل. وهكذا الحال في مقابلتها من قبل الرجل بصيغة الأمر أيضا لوحدة السياق. وعلى هذا الأساس ما نفهمه عرفا من هذين الخبرين هو مرتبة فوق التوكيل في إجراء الصيغة، بل هو أعلى درجات التوكيل وهو التفويض. فيكون على هذا الأساس الحق مع الشهيد الأول غاية الأمر، لأن بعض الإخوة سألوا في المجموعة هذا الجواب. غاية الأمر التفاوت بيننا وبين الشهيد الأول هو أن هذا استفدناه من السياق ونستطيع أن نعممه على كل مورد من هذا القبيل، وإن لم يكن العاقد هو النبي، بينما الشهيد الأول استعان بآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وجعل ذلك من مختصات النبي صلى الله عليه وآله. في هذه النقطة نخالف الشهيد الأول. أما في أصل كون هذا الاحتمال هو احتمال ظاهر فنوافق على ذلك، لا أقل من كون هذا الاحتمال مكافئا للاحتمال الذي يبتني عليه الاستدلال بالروايتين، وهي أن نجعل صيغة الأمر عبارة عن قبول مقدم. مع التكافؤ يكون الحديث مجملا فيسقط الاستدلال به. بل ربما يذكر بعض الاحتمالات لتضعيف كون الطلب من النبي يرجع إلى قبول مقدم، من قبيل أن الأمر الصادر من الرجل لو كان قبولا لحصل الفصل بينه وبين الإيجاب. أن نلتفت جيدا، نحن المفروض والمشهور من الفقهاء لا يبنون على كفاية الرضا الباطن، مش هذا اللي انتهينا منه سابقا؟ لو كنا نبني على الرضا الباطني لا معنى للحديث عن الفصل بين القبول والإيجاب، أن هذا الرضا الباطني مجرد ما يحصل يبقى مستمرا إلى أن يعرض مانع. التفتنا؟ فهو بمجرد ما قال له زوجني حصل الرضا الباطني، وهذا الرضا الباطني مستمر إلى حين إجابة النبي، فلا يحصل ماذا؟ فاصل. لكن المفروض أننا فرغنا عن عدم كفاية ماذا؟ الرضا الباطني، بل لا بد من الإبراز. والعقد العرفي هو ما لا يكون هناك فاصل بين أجزائه، ولذا ذهب المشهور إلى أنه لا بد من عدم الفصل بين الإيجاب والقبول. طيب إذا جعلنا هذا الأمر قبولا، قال زوجني يا رسول الله، أليس كذلك؟ طيب جعلناه قبولا، فالنبي جاء وسأله ماذا تملك؟ قال لا أملك شيئا إلا إزاري، فأجابه النبي له ما إن حاجة بإزارك، إذا أخذناه تبقى عاريا. ثم سأله هل تحسن شيئا من القرآن الكريم؟ فقال نعم أعرف سورة كذا وكذا وكذا. هذا كله ماذا؟ فاصل بين الإيجاب والقبول. هذا مؤشر على أن هذه الصيغة المتقدمة والأمر المتقدم من الرجل لم يتعامل معه معاملة القبول، بل تعامل معه النبي صلى الله عليه وآله معاملة التفويض، ولذا هو الذي فتش له عن حل، أنه لابد أن نجد بالنتيجة مهرا، وبما أنه لا يملك شيئا ففتش له أنه تحسن شيء من القرآن الكريم. فهذا يؤيد ما ذكرناه. على كل تقدير، سواء قوينا هذا الاحتمال وهو قوي، أم قلنا إنه مكافئ للاحتمال الذي يبتني عليه المستدل، يسقط الاستدلال بالرواية، إما لترجيح هذا الاحتمال وإما لتكافؤه المؤدي إلى الإجمال. هذه هي النتيجة البحث النهائي في هذين الخبرين. ما أدري واضح صار البحث؟ نعم. طبعا أشرت في بداية البحث إلى أن المتعارف بين الفقهاء تناول هاتين الروايتين، لكن يوجد مع ذلك بعض الروايات الأخرى قد يدعى دلالتها على جعل صيغة الأمر قبولا مقدما، وأكتفي بذكر روايتين. الرواية الأولى ما رواه الكليني رحمة الله عليه في الكافي بإسناده إلى عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة. في العادة هذه الرواية أين تذكر؟ في مقدمات النكاح، إنه هل يشترط في النكاح الخطبة أو لا يشترط. هذه الرواية من الأدلة التي تدل على عدم الاشتراط. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أوليس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام على الخوان؟ نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: نعم قد فعلت. المقصود من نتعرق الطعام أي الطعام الذي فيه لحم وعظم، أي نفصل اللحم عن العظم، يعني نكون مشغولين بالأكل. يعني أنت تسأل أنه هل تجب الخطبة، فأقول لك: انظر إلى أكثر الأنكحة التي تحصل في الخارج، تحصل في الخارج ونحن في حالة انشغال بالطعام، ما في أحد عم يخطب. غاية الأمر نقول: يا فلان زوج فلان من فلان، فيقول: قد فعل. إذن هنا الإمام عليه السلام استعمل صيغة الأمر: يا فلان زوج فلانا فلانا، فيقول، يعني الذي يخاطب: نعم قد فعلت، فيكتفى بذلك. هذه الرواية من ناحية السند رواها الكليني هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن هارون بن مسلم عن عبيد بن زرار. الإشكال في علي بن يعقوب. علي بن يعقوب هذا هو علي بن يعقوب الهاشمي، لم يترجمه النجاشي ولا الشيخ، ترجم عند المتأخرين من دون توفيق من أحد، لا يوجد في حقه لا توفيق خاص ولا توفيق عام يمكن أن يعتمد عليه. فحال هذا الرجل من ناحية الوثاقة وعدمها مجهول، مجهولة، فتكون الرواية ساقطة من هذه الجهة. الإشكال الآخر في الرواية في المطبوع من الكافي هكذا عن هارون بن مسلم، والظاهر أن هارون بن مسلم هذا تصحيح، وإنما هو مروان بن مسلم لا هارون بن مسلم. ليش؟ لأن علي بن يعقوب الهاشمي يروي كتاب مروان بن مسلم لا هارون بن مسلم، ومروان بن مسلم أكثر من الرواية عن عبيد بن زرارة. مثلا نلاحظ هكذا في كتاب النجاشي عندما يترجم مروان بن مسلم يقول: مروان بن مسلم كوفي ثقة، له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله بن وهب المالكي قال حدثنا أحمد بن هلال قال حدثنا علي بن يعقوب الهاشمي قال حدثنا مروان بكتابه. فعلي بن يعقوب الهاشمي يروي كتاب مروان بن مسلم لا هارون بن مسلم، ومروان بن مسلم أكثر من النقل عن عبيد بن زرارة. مضافا إلى ذلك نلاحظ أن الشيخ الطوسي في التهذيب نقل هذه الرواية عن الكافي ولم ينقل هارون بن مسلم، وإنما نقل مروان بن مسلم. فهذه النسخة المعتمدة مش في طبعة دار الحديث، لا، طبعة التي قبل يعني 8 مجلدات، هذه النسخة الظاهر أنها خطأ. نعم، في طبعة دار الحديث الجديدة أشاروا في الهامش إلى وجود نسخ متفاوتة، بعضها مروان بن مسلم بعضها هارون بن مسلم. على كل تقدير هذه الرواية من ناحية السند ساقطة. الرواية الثانية أيضا رواها الكليني عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك. صيغة أمر: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، يعني ما عين أي شهر. ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، قال فقال له: شهره إن كان سماه، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها. محل الشاهد أن الرجل بادرها بصيغة أمر. هذه الرواية أيضا ضعيفة السند بأكثر من وجه، لا نريد نقف عندها، أقلها أنها ماذا؟ مرسلة عن بعض أصحاب. لكن لا يمكن أن نعتمد على هاتين الروايتين مع قطع النظر عن ضعف السند لإثبات جواز القبول بصيغة الأمر. والسر في ذلك أنه ليس واضحا فيهما أنهما في مقام بيان الصيغة، بل ربما الأوضح أنهما في مقام بيان التراضي قبل إنشاء الصيغة. يعني ونحن مشغولون على الطعام، يأتي شخص يقول: يا فلان زوج فلانا من فلانة. فقوله قد فعلت يعني سمعا وطاع، وأن أمرك منجز. أما بعد ذلك ماذا فعل لم تنقله الرواية، لأن السؤال في الرواية عن أي شيء يرتبط بمسألة أن ذكر الخطبة أمام النكاح هل هو واجب أم لا. وكذلك الحال في الرواية الثانية، أن واحد طلب من امرأة أن تزوجه نفسها شهرا، حتى في الرواية لم يبين أن المرأة وافقت أم لم توافق، وإنما مباشرة ذهب إلى مسألة ماذا؟ أنه وغاب عنها سنوات، والآن هو يرجع يطالب بما أنه تزوجها شهر، الآن يريد أن ينفذ الشهر. الرواية ليست بصدد بيان ما ينشأ به العلقة الزوجية والصيغة التي يقع بها النكاح، فالاستدلال بهما للمدعى ضعيف سندا ودلالة، والنتيجة النهائية خلافا لما أفاده في العروة من الفتوى بوقوع القبول بالأمر واحتاط استحبابا، نقول لا يقع بالأمر، بل إن احتطنا نحتاط ماذا؟ وجوبا، أن لا يقع به. وبهذا يتم الكلام في المسألة الأولى من هذا الفصل الذي نبحث عنه.
وما بيجري هذا الكلام بنفس الروايتين الأوليين، رواية سهل ورواية مسلم؟
أشرت إلى ذلك في الأخير، أنه من الممكن أن يكون الرجل بعد ذلك قال قبلت، لكن لم ينقله الراوي. هذا الإشكال الثاني الذي كان للشهيد الأول، ودافعنا عنه ولم نقبل تلك الكبرى التي طبقها صاحب المدارك في المقام. نعم. المسألة الثانية، قال رحمه الله: الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة مع قصد الإنشاء، وإن تمكن من التوكيل على الأقوى. يعني إذا كان متمكنا من التوكيل لا نلزمه بالتوكيل، يمكن أن يتزوج بالإشارة. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط أطلق كفاية إشارة الأخرس وإيمائه في تحقق القبول منه، ولم يتعرض للإيجاب من الأخرس. يعني أنه مسألة فيها فرعان، مرة الإيجاب من الأخرس كما لو كانت زوجة هي الخرساء، ومرة القبول من الأخرس كما في الزوج لو كان هو الأخرس. شيخ الطوسي في المقصود تعرض فقط للقبول ولم يتعرض للإيجاب، وقال تكفي الإشارة. وهكذا فعل الكيدري في إصباح الشيعة، أيضا تناول المسألة من ناحية القبول فقط. المادن رحمة الله عليه تعرض لكلا الشقين، الإيجاب والقبول. في جامع المقاصد قال: وكأنه لا خلاف في ذلك، نفى الخلاف عن وقوع العقد بإشارة الأخراس. كيفما كان يقع الكلام في مقامين في هذه المسألة. المقام الأول في أصل كفاية الحكم بإشارة الأخرس في الجملة، مع قطع النظر عن الشرائط والتفاصيل. استدل لذلك بوجوه متعددة. الوجه الأول ما نقله السيد الخوئي رحمة الله عليه عن بعضهم، وحاصله أنه لابد أن نرجع إلى الدليل الذي لأجله اعتبرنا الصيغة اللفظية. هذا البعض يرى أن الدليل ينحصر بالإجماع، لأن تلك الروايات السابقة والتي منها رواية أبان بن تغلب غاية ما تدل عليه أن الإمام عليه السلام أوقع النكاح بالصيغة، ولا تدل على أنه بغير الصيغة اللفظية لا يقع النكاح. فيرى هذا البعض أن العمدة في اعتبار الصيغة اللفظية ما هو؟ والإجماع. إذا كان الدليل ينحصر بالإجماع، خب الإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو من يتمكن من الكلام. فالصيغة تكون شرطا للمتمكن من الكلام، قبال الأخرس لا يتمكن من الكلام فتسقط الشرطية. إذا سقطت الشرطية يعني ذلك أنه ينعقد بإشارته. هذا هو تقريب الاستدلال بهذا الواجه. التعليق على هذا الوجه إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم.
في بعض المرات نعلم فهمكم يعني يصير من باب سبب في الموضوع عشان لا يسقط الاعتبار، ومرة أخو يسقط الجزئية والشرطية يبغى طائلة.
هذا باعتبار أنه الآن الإجماع لما لم يكن له إطلاق فلا نستطيع أن نقول بأن الصيغة شرط، لأنه إذا قلنا الصيغة شرط على كل أحد ماذا يعني هذا؟ أن حتى الأخرس الصيغة شرط عليه، طب لا يتمكن يوكل،
يعني يرتبط بمعقد الإجماع.
أي نعم. فبما أنها دليل لبي فلنقتصر على القدر المتيقن، قدر متيقن من كان متمكنا، لأنه سابقا ذكرت كيف نحصل القدر المتيقن. لأنك الآن لو فرضنا في عموم تشترط الصيغة في كل نكاح وأردت أن تخصص، فهل تخرج الأخرس أو المتكلم؟ فحتما تخرج الأخرس لو أردت أن تخصص، فيكون ما لا تخرجه هو القدر المتيقن. نعم.
أربعمية وحداش صحيح.